فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام مع المغني الآن، وسنأخذ الليلة مع المغني إن شاء الله العبودية، جزء أيضا من العبودية لأن ما أخذناها أمس. تفضل. احنا وقفنا عند المسافرون والنساء يكبرن.
والمسافرون كالمقيمين.
لا، والمسافرون والنساء يكبرن في الجماعة في العيدين، وقفنا عند هذه. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم.
مسافرون كالمقيمين. أيوة
مسافرون. ماشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه وسلم.
حياكم الله جميعا وبياكم
ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. فصل.
عليكم السلام ورحمة الله.
والمسافرون كالمقيمين فيما ذكرنا، وكذلك النساء يكبرن في الجماعة، وفي تكبيرهن في الانفراد روايتان كالرجال. قال ابن منصور رحمه الله: قلت لأحمد رحمه الله، قال سفيان: لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال: أحسن. وقال البخاري رحمه الله: كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز رضي الله رحمهم الله ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنهن لا يكبرن لأن التكبير ذكر يشرع فيه رفع الصوت فلم يشرع في حقهن كالأذان.
مسألة تكبير النساء أو المسافر كالمقيم، المسألة هو أن التكبير شعيرة من شعائر العيد، سواء كان مسافرا سواء كان مقيما فهو يقيم هذه الشعيرة، رضي الله عنك دكتور سامح. أحسن الله عليكم أبو عمر، ننتظرك إن شاء الله. فهي شعيرة من الشعائر، فلذلك لا تناط بسفر أو بحضر. والنساء يكبرن في الجماعات بتكبير الرجال، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أم عطية: قالت أمرنا أن نخرج العواتق وزوات الخدور، قال: والحيض يشهدن دعوة المسلمين ويكبرن بتكبير المسلمين. يكبرن بتكبير المسلمين. إذا هذا دليل أنهم يعني على أنهن يكبرن في الجماعات ويكبرن خلف الجماعات. يقول: قلت لأحمد، قال: لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال: أحسن. يعني التكبير يكون في جماعة، إن كانوا في صلاة مع جماعة فلهم في ذلك فلهن التكبير. وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وكما قلت، المأخوذ من ذلك حديث يكبرن بتكبير المسلمين، وينبغي لهن أن يخفضن. نعم صحيح. وينبغي نعم المايك الآن. وينبغي أن يخفضن أصواتهن، لأن صوت المرأة قد يكون فيه فتنة وإن لم يكن عورة فتخفض صوتها. نعم. وأنا أحمد أنهن لا يكبرن، لا تكبر ذكر يشرع في رفع الصوت فلم يشرع في حقهن. طبعا هذا مخالف ليش نص الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يكبرن بتكبير الناس، بتكبير المؤمنين. هذه دلالة واضحة جدا على أنهن يكبرن وأن التكبير لهن، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، فلا تقف عند رجال دون نساء. وأيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. نعم.
قال فصل: والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما كان. والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته، نص عليه أحمد رحمه الله، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال الحسن رحمه الله: يكبر ثم يقضي، لأنه ذكر مشروع في آخر الصلاة فيأتي به المسبوق قبل القضاء كالتشهد. وعن مجاهد ومكحول رحمهم الله: يكبر ثم يقضي ثم يكبر لذلك.
هذا التكبير هو التكبير خارج الصلاة.
بعد الصلاة.
هذا التكبير خارج الصلاة، يعني المسألة على صورتين: إذا قلنا بأنه في جماعة وتابع للجماعة حتى لو تشاهد مع الإمام، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو تابع للجماعة فله حكم الجماعة، فإذا قضى كبر كما كبرهم بعد انتهاء من الصلاة. وإن كنا صار منفردا بالقيام عن الإمام وسلام الإمام، فالمنفرد على الراجح وعلى التحقيق بيان أنه يكبر خلف الفرائض، لأن هذا من شعائر الإسلام فلا يشترط فيه الجماعة بل يكون على الفرائض أيضا.
قال ولنا أنه ذكر شرع بعد السلام فلم يأتي به في أثناء الصلاة كالتسليمة الثانية والدعاء بعدها، وإن كان
لا لحظة مرة ثانية نعم المرأة صوتها ليس بعورة هذا صحيح، لكن إذا خضعت بالقول تمنع من ذلك. تفضل.
قال ولنا أنه ذكر شرع بعد السلام فلم يأتي به في أثناء الصلاة كالتسليمة الثانية والدعاء بعدها، وإن كان على المصلي سجود سهو بعد السلام سجده ثم يكبر. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. قال رحمهم الله قال ولا أعلم فيه مخالفة،
يعني القضاء ثم التكبير هذا الذي يقصدونه. نعم.
قال وذلك لأنه سجود مشروع للصلاة فكان التكبير بعده، وبعد تشهده كسجود صلب الصلاة، وآخر مدة التكبير العصر من آخر أيام التشريق لما ذكرناه في المسألة التي قبلها.
يعني هو يبين أن التكبير يكون بعد السلام بعد القضاء كسجود السهو، يكون أيضا بعده التكبير على الترتيب. وقال أنه قال لأنه ذكر من شرع بعد السلام فلم يأتي به أثناء الصلاة كتسليمة الثانية.
قال فصل
لحظة وكالدعاء بعدها، وإن كان على المصلي سجود سهو وصف بسجود سهو كما ذكرنا، وآخر التكبير على الراجح على ما رجحنا بأنه آخر أيام التشريق عصر التشريق. نعم.
قال فصل وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها فحكمها حكم المؤدى في التكبير لأنها صلاة في أيام التشريق، وكذلك إن فاتته من غير أيام التشريق فقضاها فيها كذلك، وإن فاتته من أيام التشريق فقضاها في غيرها لم يكبر لأن التكبير مقيد بالوقت فلم يفعل في غيره كالتلبية.
يعني هنا بيقول لنا صور في هذه الصور أنه قضى أنه فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها في أيام التشريق، فهذا له التكبير يكبر فضلا بعد الصلاة. نعم. وإذا قضاها وإذا كانت صلاة قبل التشريق نسيها ثم تذكرها في أيام التشريق فصلها فأيضا له أن يكبر ويأخذ حكم أيام التشريق، أما إذا نسيها من أيام التشريق وقضاها في غير أيام التشريق فلا يكبر، لأن التكبير كما قلت يعني هو شعيرة للعيد، فإذا انقضى انتهى وقته، وإذا فات العبادة إذا فاتت وقتها فاتت ولا تعود إلا بدليل، يعني لا يرجع إلا بدليل. نعم.
قال فصل ويكبر مستقبل القبلة كما حكاه أحمد بن إبراهيم رحمه الله قال أبو بكر وعليه العمل، وذلك لأنه ذكر مختص بالصلاة أشبه الأذان والإقامة.
قال ويكبر مستقبل القبلة هذا من السنة ومن الاستحباب، ولأنه ذكر الله فعلا هو أفضل الاتجاهات اتجاه القبلة، وهذا عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة الكرام. وقيل ولأنه ذكر مختص بالصلاة فأشبه الأذان والإقامة، ومن السنة في الأذان والإقامة أن يكون متجها إلى القبل.
ويحتمل أن يكبر كيفما شاء لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم فقال الله أكبر الله أكبر.
أما هذا حديث ضعيف، ومسألة التكبير كيفما شاء هو الأصل أنه يكبر، الشعيرة تأتي بها هي التكبير، والتكبير يأتي به يأتي بالتكبير على أي هيئة، وإن كان الأكمل المستحب أن يكون مستقبلا القبلة. حديث جابر وإن كان ضعيفا يستأنس به أن النبي أقبل عليهم ثم كبر، فلا تحديد للجهة إلا على سبيل الكمال لا على سبيل الوجوب.
قال وإن نسي التكبير حتى خرج من المسجد لم يكبر.
وإذا لم يكبر خلف الصلاة وخرج من المسجد فلا يكبر التكبير الذي عقب الصلاة، التكبير المطلق ما زال.
قال وهذا قول أصحاب الرأي رحمهم الله لأنه مختص بالصلاة من بعدها فأشهد سجود السهو ويحتمل أنه أن يكبر لأنه ذكر فاستحب وإن خرج وبعد كالدعاء والذكر المشروع بعدها.
هو يقول وهذا قول أصحاب الرأي لأنه مختص بالصلاة من بعدها فأشبه سجود السهو وهذا كلام قوي وهو الأسد وهو الأصح لأن الصلاة لأن الذكر أصلا مرتبط بالصلاة وقيل أنه كالذكر المشروع له أن يأتي به في أي مكان لكن حقيقة الأمر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة أنه كان الفعل بعد الصلاة فيرتبط به فإذا خرج وقضى صلاته وانتهى فلا تكبير.
قال وإن ذكره في المسجد عاد إلى مكانه فجلس واستقبل القبلة فكبر وقال الشافعي رحمه الله يكبر ماشيا وهذا أقيس.
وهذا الأقيس لأنه ذكر في المسجد وهو بعد الصلاة فكان في محله سواء كبر قائما أو كبر قاعدا ولأن الكبر التكبير كتكبير التكبير المطلق فأبو هريرة كان يكبر ماشيا حتى تبح الأصوات وابن عمر كذلك فكما قال الشافعي يكبر ماشيا وله ذلك.
قال أصحابنا رحمهم الله وإن أحدث قبل التكبير لم يكبر عامدا كان أو ساهيا لأن الحدث يقطع الصلاة عنده وسهوه وبالغ ابن عقيل رحمه الله فقال إن تركه حتى تكلم لم يكبر قال والأولى إن شاء الله أنه يكبر لأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام فلا تشترط له الطهارة كسائر الذكر.
يقول إذا أحدث قبل التكبير لم يكبر عامدا كان أو ناسيا كأنه اشترط التكبير لأنه جعله بالصلاة مجاورا وحكم المجاور يأخذ حكم المجاور ولذلك قال مشكلة إذن هو يشترط فيها الطهارة وهذا لا دليل عليه هو جعلها بحكم مجاور للمجاور وجعلها كالصلاة وحقيقة الأمر أن الذكر كأي ذكر يصح فيه أن يذكر على غير طهارة كما قال أهل ابن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبس عن الذكر شيء أو قراءة القرآن شيء سوى الجنابة وكانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله فالقول الثاني صح أنه يكبر ولأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام فلا تشرط فيه الطهارة كسائر الأذكار وكما قلت بأن الإنسان كان يذكر الله على كل أحواله الحمد لله لما تتغيبين يا طارة لما تغيبت يومين لما تفضل شو
قال وإذا نسى
عماء يعني سحاب يا أستاذ عبد الرحمن ولا من ما معنى عماء يعني سحاب تفضل
قال وإذا نسى الإمام التكبير كبر المأموم وهذا قول الثوري رحمه الله
قال
وإذا نسى الإمام التكبير كبر المأموم وهذا قول الثوري رحمه الله لأنه ذكر يتبع الصلاة أشبه سائر الذكر
نعم هو ذكر وهو شعيرة للعيد فلذلك التكبير على الإمام على المأموم فإذا لم يؤدي ما عليه الإمام أدى ما عليه المأموم وكبر
قال فصل قال القاضي رحمه الله ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه يكبر عقيب صلاة العيد وهو قول أبي بكر لأنها صلاة مفروضة في جماعة فأشبهت الفجر وقال أبو الخطاب رحمه الله لا يسن لأنها ليست من الصلوات الخمس أشبهت النوافل قال والأول أولى لأن هذه الصلاة أخص بالعيد فكانت أحق بتكبير
إذا قلنا التكبير العيد هو يقصد بذلك عيد الأضحى يقصد بذلك عيد الأضحى كان الله في عونكم هذا أدب منكم جم أن تستأذنوا أنتم في الجماعة شفاك الله عفاكم يا أستاذ طارة أحسن الله عليكم كان فعونك عايش إذن قال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يكبر عقيب صلاة العيد أنها صلاة وحنا قلنا أنها يرجع الأمر في الباب على صلاة النافلة والفريضة وكان يقول بأن النافلة لا يعني يكبر خلفها وقلنا أنها جميع الصلوات يكبر خلفها نعم سامحنا شبكم الله عافاكم ولذلك أن صلاة العيد يعني صلاة فرضت فيها جماعة واجتمع لها الناس فأشبهت صلاة الفجر فيكبر خلفها والحقيقة أنها صلاة والأصل أنه كان التكبير خلف الصلوات سواء كانت فريضة وكانت نافلة وهذه يعني العيد أشبهت الفريضة فهي أولى بحكمها فيكبر خلفها وأما قول ابن الخطاب لا يسن لأنها ليست من صلوات الخمس أشبهت النوافل والأول أولى لأن هذه الصلاة كما قلنا أخص بالعيد فكانت أحق بتكبيره.
سيدنا هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بعد
العيد؟ لكم دار. نعم.
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بعد العيد؟
ورد الصحابة أنهم فكانوا يكبرون لا على الإطلاق ولا تقدس تحت العيد. هو الآن أعمل القياس في مسألة بعدية الصلاة الذي ثبت التكبير عن بعد الصلاة، قالوا هذه صلاة، وهذا ما قاله الشافعي، قال أنه يصلي يعني يكبر بعد كل نوافل. رضي الله عنك يا طارق، شكرا الله عليك.
قال فصل: ويشرع التكبير في غير أدبار الصلوات. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى في تلك الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، وكان يكبر في قبته بما يسمعه أهل المسجد، فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج منها تكبيرا.
وهنا هذا التكبير المطلق، التكبير المطلق كان يخرج ابن عمر إلى الأسواق ويكبر ويكبر الناس بتكبيره، وكان أبو هريرة أيضا يخرج إلى الناس فيكبر ويكبر الناس بتكبيره، وكان حتى تبح الأصوات، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام، كأنه يقول وإظهارها واجب في هذا الباب. ولذلك لو امتنع أحد عن ذلك يعني جماعة على شوكة على ولي الأمر أن يقاتلهم ليردهم إلى فعل هذه الشعيرة للإسلام.
قال: وكذلك يستحب التكبير في أيام العشر كلها لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
نعم.
كما قال: واذكر الله في أيام معدودات.
الأيام المعلومات هي يعني قال يسن أن يكبر التكبير في الأيام المعلومات، والأيام المعلومات هي الأيام العشر، وهذا ورد عن الصحابة كما قلت، كانوا يخرجون الأسواق فيكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم حتى تبح الأصوات. وأيضا قد قال الله تعالى: اذكر الله في أيام معدودات، وأيام معدودات هي أيام التشريق، فيكون التكبير فيها بعد الصلاة، والتكبير المطلق أيضا كالتكبير المطلق في العشر الأوائل.
قال البخاري رحمه الله: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير في أيام العشر من الذكر والصلاة والصيام والصدقة وسائر أعمال البر، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال: أخرجه البخاري.
هنا يستحب كما ورد عن الصحابة كانوا يتركون يعني حتى رمضان. عمر كان يأمر الذين لم يقضوا رمضان ما عليهم من رمضان أن يكون كانوا في عون كثر لا بأس تهور فديناك. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول: يستحب لمن كان عليه شيء من رمضان أن يقضيه في العشر. والعشر أيضا ورد عن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، وورد النفي أيضا، والمثبت مقدم على النفي، وممكن لا يكون غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل عادة فعل ذلك، لأنه كان يصوم العشر أو يصوم يوما ويوما، يصوم يوما ويترك يوما. وأيضا يستحب فيها فعل الخيرات من الصدقات وقضاء الحاجات، وأيضا يستحب فيها العبادات المخفية كما يقولون، يخبئ بينه وبين الله عبادة في هذه الأيام، لأن النبي قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام؟ ولا جهاد في سبيل الله، لما قال له ذلك قال: ولا جهاد في سبيل الله، إلا رجل يخرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء، أعطى كل شيء كل شيء. هذه فيها دلالة أن العبادة في هذه الأوقات عند الله الذي فعلها صاحبها له الحظوة، ولأن هذه الأيام أيام بركات، هي أعظم أيام السنة على الإطلاق.
قال فصل: قال أحمد رحمه الله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبل الله منا ومنك. وقال حرب رحمه الله: سئل أحمد رحمه الله عن قول الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنكم، قال: لا بأس به. يرويه أهل الشام عن أبي أمامة رضي الله عنه. قيل: وواثرة ابن الأسقع رضي الله عنه، قال: نعم. قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد؟ قال: لا. وذكر ابن عقيل رحمه الله في تهنئة العيد أحاديث، منها أن محمد بن زياد رحمه الله قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وقال أحمد رحمه الله: وإسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد. وقال علي بن ثابت: سألت مالك بن أنس رحمه الله منذ 35 سنة، وقال: لم نزل نعرف هذا بالمدينة. وروي عن أحمد رحمه الله أنه قال: لا أبتدئ به أحدا، وإن قاله أحد رددته عليه.
أما مسألة أن يقول الرجل للرجل: تقبل الله منا ومنكم، هذا عيد، وعيد له آداب، وهذه الأداب قد ظهرت على الصحابة الكرام رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على يديه. ولذلك سؤال أحمد عن قول الناس في العيد تقبل الله منا ومنكم، لأن هذا خبر وفيه الدعاء وفيه صلاح ذات البين وفيه إظهار المحبة وإظهار المكانة، يعني مكانة الأخ عند أخي عندما يقول تقبل الله منا ومنكم. وقد ثبت عن أبي أمامة البهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا راجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. وقال أحمد هذا إسناد حسن، وإن كان أحمد يقول يعني هو لا يبتدئ الناس، لكن من قاله ذلك رد عليه ما قال، يعني يقول له تقبل الله منا ومنكم. هذه فيها أقل الأحوال أنها على الجواز. وحقيقة الأمر أن الإنسان يفرح، وهذه الفرحة، لأن الإنسان قال للصائم فرحتان، فرحة يوم فطري، وهذه فرحة أن يحسن الظن بالله أنه تقبل الله منه الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأيضا تقبل الله منه المسارعة في الخيرات، فيشرع في ذلك أن يحمد الله على ذلك، فيقول تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال، أنتم عملتم فتقبل الله عملكم، نحن عملنا يدعو لنا الآخر تقبل الله منكم عملكم. فهذا فيه كما قلنا فيه فأل وفيه تقوية أواصر المحبة بين المسلمين. وهذا عيد، وقد ورد عن أبي أمامة كما قلنا بأنه كان يقول ذلك، وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقلنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون كذا، وهذا فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علي بن ثابت سألت مالك بن أنس منذ 35 سنة وقال لم نزل نعرف هذا المدينة، يعني يهنئ بعضهم بعضا. وهذا في الأعياد التي هي عبادات، وقد قلنا قبل ذلك الأعياد ليست عادات بل هي عبادات مشروعة، فالكلام هنا على موافق الشرع أو خالف الشرع.
قال فصل، قال القاضي رحمه الله ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار.
ما هو التعريف؟ إن هو ليس اعتكافا، يعني المكوث بمدة في المساجد مع الصدقات مع الطاعات مع قراءة القرآن.
قال ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. وقال الأثرم سألت أبا عبد الله رحمه الله عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة، قال أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله غير واحد. وروى الأثرم رحمه الله عن الحسن رحمه الله قال أول من عرف بالبصرة ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه. وقال أحمد رحمه الله أول من فعله ابن عباس وعمر بن حريف رضي الله عنهم ورحمهم. وقال الحسن وبكر ومحمد ابن واسع رحمهم الله كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. وقال أحمد رحمه الله لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر لله. فقيل له تفعله أنت؟ قال أما أنا فلا. وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة.
هذه المسألة مهمة، وهي هذه الأيام أيام المعلومات، أيام وأيام المعدودات، أيام التشريق، هي أعظم أيام السنة عند الله جل وعلا. فالعشر أوائل هي أعظم أيام السنة عند الله جل وعلا، فيسن فيها الإحسان والبر والصدقات وقضاء الحجات وأيضا الصلوات والتسبيحات مع ذكر رب الأرض والسماوات. وإذا جئنا إلى الأيام المعدودات تشتد عبادته في ذلك، فإذا كان يوم عرفة اجتهد اجتهادا عظيما، ولو خلى بنفسه أو اجتمع مع إخوانه لتلاوة القرآن وتصحيح القراءات وأيضا للتدبر والقربة، ثم يبقى في المسجد حتى غروب يوم عرفة له ذلك. وأحمد قال أنا لا أفعل لأنه لم يرد النص على ذلك، لكن من فعل ذلك لا إنكار عليه من باب عموم العبادات، لكن لو خصص وقال هذا اعتكاف لهذا اليوم في كل عام، فإن الأمر الذي ليس له أصل في السنة لا يعتاد عليه المرء، يفعله على أساس العمومات والعمومات تشهد له بذلك، لكن الاستمرار عليه لا يحتاج إلى دليل خاص. ف مسألة التعريف لو جاءت والجميع فعلوا ذلك فإنه قد يجوز، لأن المراد في يوم عرفة يوم ذكر الله جل في علاه. وإذا قلنا يجوز بالتعريف لأنه قد ورد عن ابن عباس كما قال أصلا من حسن أول من عرف ببصرة ابن عباس، وقال أحمد أول ما فعله ابن عباس عمرو بن حريث، وقد قال الحسن وبكر ثابت وحمد الواسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. كل هؤلاء من الأخيار من السلف الصالح كانوا يفعلون ذلك، وإن لم نرد نصا فإن عمل الصحابة يؤثر فينا. ففعل الصحابة ركن من أركان الإيمان، فهو ذكر لله جل في علاه وإقام الطاعة بعد طاعة، لكن الرجل يعني الذي يقول أنا لا أعتكف كيف يكون سلم؟ ولذلك أحمد قال يعني أنا لا أفعل، فقيل تفعل أنت؟ قال أما أنا فلا، ولكن هو قال إذا وجد أحد يفعله لا ينكر عليه من باب الجواز. وحضور عشاء عرفة يعني التعريف والدعاء لله جل في علاه، ومصارعة في الخيرات كما قلت على العموم، لكن لا يستمر على ذلك إلا أن يأخذ يعني المسألة بدليل خاص في هذا الباب فلا يعتد عليه. أما إذا يعني قد فعله وكان له عادة دون دليل فإن هذا يخالف السنة، ثم إذا استمر صار بدعة، صار بدعة. أما من فعل ذلك اتساء بابن عباس وبالصحابة وقال هم أعلم بالسنة فأنا أتبعهم في ذلك، له ذلك، له ذلك. بهذا نكون قد نهى الله لنا وقضى لنا المغني في صلاة العيد، وانتقل المصنف بعد ذلك إلى صلاة الخوف، نرجئها إلى الدرس القادم نبتدأ بها بإذن الله تعالى.
قال الإمام أبو القاسم رحمه الله كتاب صلاة الخوف.
نعم، كتاب صلاة الخوف هي الصلاة التي شرعت من أجل المسايفة، من أجل الحفاظ على المؤمنين يعني، وهي فيها دلالة على تحقيق مقاصد الشريعة. يتعلمون بأن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ترقب يعني في الصلح، ترقب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه يعني، فوجدوهم صلوا الظهر هم لم يفعلوا شيئا، قال كنا أخذناهم على غرة، فقال لهم خالد أو غيره، قال لهم صلاة هي أحب إليه من حياتهم بعد ذلك، وهي صلاة العصر. فوقف فنزلت صلاة الخوف، وصف صفوفا، صف كان وجه العدو والصف الثاني يصلي معه، فتعجب خالد وتعجب من معه، لأن الكلام كان بينهم، شوف رب السماء ما تفعل، وقد جاء جبريل وفرض عليه صلاة الخوف. وهي تحقق مقاصد الشريعة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السنة. بالكتاب قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صلاة فلتقم طائفة منهم إلى آخر الآيات. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع صلاة الخوف، صلى بطائفة الركعة والطائفة الأخرى وجاء العدو، ثم ترجع الطائفة الأخرى وتأتي الطائفة الثانية تصلي ركعة ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من الطائفتين تقوم يعني تقضي لنفسها، وغير ذلك من الصور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. فتشريع صلاة الخوف هذا من مقاصد الشريعة، بل من عيون مقاصد الشريعة، ويأتي تفصيل إن شاء الله في الدرس.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.